مستمعين الكرام، اجتماع اتحاد البرلمانات العربية الذي تستضيفه أربيل وما يمثله من تأكيد على وحدة الأراضي العراقية كان محور حديث أجراه مراسلنا في القاهرة أحمد رجب مع ممثل رئيس الجمهورية جلال طلباني في العاصمة المصرية حازم اليوسفي.
يعقد اتحاد البرلمانات العربية دورته 13 في مدينة أربيل الثلاثاء. اتحاد البرلمانات العربية تأسس في العام 1974 ويبحث المؤتمر ملفات عدة، منها الملف العراقي والأزمة اللبنانية والضغوط التي تتعرض لها بعض الدول العربية مثل السودان في قضية دارفور، وإضافة إلى ملفات التنمية المستدامة وقضايا الاقتصاد والتربية والتعليم. الممثل الشخصي للرئيس العراقي جلال طلباني في القاهرة حازم اليوسفي يرى أن انعقاد المؤتمر في أربيل يمثل أهمية كبيرة، أولا بالنسبة للعراق، وثانيا لدحض الادعاءات التي تقول أن هناك نوايا لفصل إقليم كردستان عن العراق، ومن ثم فانعقاد المؤتمر العربي في أربيل يؤكد وحدة الأرض العراقية.
هو بالتأكيد مجرد انعقاد الاجتماع أو اختيار العراق لاجتماع البرلمانات العربية هو بالتأكيد بحد ذاته له أهمية كبيرة. الأهمية تأتي من الظروف الاستثنائية التي يعيش فيها العراق، وثم اختيار مدينة أربيل له أهمية ثانية كون برلمان كردستان اللي هو برلمان أقليم يؤكد أنه جزء أساسي من العراق ولا ينفصل عن العراق، وأن كل ما قيل حول هناك نية للانفصال أو غيره لا أساس له من الصحة.
الفارق بين اتحاد البرلمانات العربية الذي يعقد دورته 13 في مدينة أربيل وبين البرلمان العربي الذي عقد اجتماعه قبل يومين في القاهرة أن الأول يمثل البرلمانات العربية كشخصيات اعتبارية، فيما يضم الثاني البرلمانيين العرب في مرحلة تكوينه الحالية ويضم أعضاءه بالانتخاب المباشر من قبل الشعوب العربية في المرحلة الثانية. وذكر مراقبون هنا في القاهرة أن انعقاد مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية في أربيل يشكل أيضا دعما للعراق ولشعبه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، تزايدت أعداد المحال التجارية التي تبيع الأعشاب في بغداد إلى درجة أصبح التداوي بها يشكل ظاهرة يطلق عليها اسم الطب البديل. فرقد الطيب طاف على بعض من هذه المحال وتحدث إلى أصحابها عن رواج هذه التجارة ومخاطرها، واستطلع آراء عدد من المواطنين حول فعالية الطب البديل.
الأعشاب وسيلة علاجية قديمة في الآونة الأخيرة أخذت بالانتشار في العراق وخاصة في بغداد، فلا يكاد سوق يخلو من محال بيع الأعشاب بسبب زهادة أثمانها، وكذلك للاحتقاد السائد لدى الناس بأن الأعشاب تجنب مستخدميها الآثار الجانبية التي تنتج عن الأدوية.
بالنسبة للأعشاب الطبية أنت تجي عليها في مواد طبيعية ما فيها أي أعراض جانبية مثل علاج المفاصل، علاج الكلى، علاج ماكو شيء، فعل رد فعل كله فعل إن شاء الله.
والله هي الأعشاب فوائدها بين النظر 100% وما فيها جانبية، إذا عملت كذا ما فرق، بس هي أعشاب كلها عن تجارب مشينا فيها وعن حبات جربناها وناجحة 100%، صار إلا واحد يطلق عنها ويستيم عنها ويطلع عنها وتجارب.
أما عن سبب انتشار هذه الظاهرة والتي أصبحت تنافس العيادات الطبية، تحدث إلينا صاحب معشب الحكمة.
أكو شغلتين يحتاج الإنسان، الأولا لأن مفعولها أكثر وكل مضاعف جانبية ما بيها مثل بقية العقاقير الطبية اللي يستخدموها الأطباء.
وعليه فأن محال بيع الأعشاب تتطلب وقفة جادة من قبل المؤسسات المعنية لإخضاعها إلى الفحص والرقابة، حالها حال الأدوية في الصيدليات، وهو ما أكده الدكتور الصيدلي قاسم عبد الجبار.
أكثر شيء يعني باعي الأعشاب هم ما عندهم اختصاص طبي أو عندهم خبرة في فحص المواد وشغلها وعملها. صحيح إحنا يعني الأدوية هي مكونة من أعشاب طبية، بس هاي الأدوية خاضعة إلى رقابة، خاضعة إلى فحص.
بين مشكك ومؤمن بفعاليتها، تبرز تساؤلات واستفسارات كثيرة حول هذا الموضوع، فمصادر الأعشاب وآلية استيرادها من مناشئها، إضافة إلى الاختبارات اللازمة لتحديد الحالات التي تستخدم لأجلها. كل هذه الأمور دفعت البعض إلى استخدامها أو رفضها كطب بديل.
احنا بالكاظمية لاحظنا انتشرت المحلات مال الأعشاب بكثرة، فبنفس الوقت ما نشوف انه طب الأعشاب حالته تكون احسن من حالة الطب الموجود. يعني الطب الموجود تابع الرعاية والفحوصات، الطب الأعشاب ما يعطي نتيجة مثل ما يعطي نتيجة الطب الموجود. وبدأ العالم يتطور يوم من بعد يوم، فتكون هاي نتائج الطب الموجود احسن مما تكون نتائج الطب الأعشاب، هذا يكون اسرع من عنده.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، عرض ديوان شرق غرب ببغداد فيلما يتحدث عن أوضاع اليهود العراقيين في أيام العهد الملكي، وتحديدا عن الظاهرة التي تعرف بالفرهود. عادل محمود تابع العرض وتحدث إلى أحد اليهود العراقيين عن تلك الفترة.
في سياق النشاطات الثقافية المتنوعة لمؤسسة ديوان شرق غرب، تم عرض فيلم وثائقي عن أوضاع اليهود العراقيين بان العهد الملكي. الفيلم تضمن شهادات لعدد من اليهود العراقيين الذين عاصروا تلك المرحلة وشهدوا أحداثها، ومن بين تلك الأحداث ما سمي بالفرهود في تلك الأيام.
كان عمري 16 سنة، والفرهود سبب صدمة كبيرة وقوية لدى الأوساط اليهودية في العراق. بعد الظهر المساء وقفوا السيارات، وكل يهودي اللي وجدوا البساط نزلوا ذبحوا، وبعدين صار تهجم كبير يعني من الحكومة. والشبيبه كانت شبيبه قوميه، وكان تشجيع الحكومه، حكومه رشيد عالي يعني، وبشكل خاص الدعايه النازيه عن طريق راديو برلين باللغه العربيه.
والحقيقه انه في عده محلات مختلطه، الجيران المسلمين كانوا طلعوا وحافظوا على جيرانهم اليهود، وقسمهم قتل كمسلم. بعد هذا الحوادث الفرهود تغيرت الحالة في العراق بشكل جذري. يعني الإنجليز دخلوا وصار شوي حرية، حتى حرية أحزاب، واليسار أيضا اليسار تقوى، لأن يعني اليسار كان ضد المحور، فصار يعني نوع من التفاهم.
أحداث وتطورات تلك الأيام على الساحة العراقية والعربية والعالمية تركت تأثيرا واضحا في استقطاب اليهود العراقيين وأحداث تغييرات في مواقفهم حسب شهادة أحد المتحدثين.
فأثرت بينا نحن الشباب اليهودي، أثرت علينا. قسم منهم صاروا صهاينة، قسم منهم راحوا لليسار. الصهاينة قالوا لازم نهرب من العراق، وإحنا أنا ما قطعت بعقلي هذه. بعدين قسم صار بيه اليسار، أنا رحت مع اليسار. ليش رحت بيه اليسار؟ لأنه نحن كنا نريد واحد يعضدنا، لأن اليسار كان يعضدنا، ما كان يسوي تفرقة بين اليهود وغير اليهود، ولهذا انجرينا للحزب على هالأساس.
ومن تلك الذكريات عن انضمام بعض اليهود في تلك الأعوام إلى اليسار، بعض التفاصيل المتعلقة بقادة اليسار العراقي آنذاك.
من هو هذا؟
فاهم
من كان عندي بالبيت؟
أنت كان يعني رئيس؟
لا مو رئيس، أنا كنت رفيق، بس هو كان يتجول من بيت
البيت.
أي من بيت البيت؟ كان بيت من بيت البيت، وكان يحاول يجي يبدوت يهودي لأنه ما معروفة هالجزء هاي.
أي
فكان يجي يعزهم أحسن.
لكن هو ما كان يهودي؟
لا هو كان مسيحي، هم صلبوا هذول. أنا شفته هذا معلق.
أحد المواطنين المسنين الذين التقيناهم بعد نهاية الفيلم تحدث لنا عن ذكرياته الشخصية عن تلك الأعوام، موافقا بعض التفاصيل التي وردت في الفيلم ومخالفا بعضا آخر.
هذا الفرهود صنع نور السعيد أخي، بعيني شفت الشرطة يكسرون بيوت اليهود الفارغة، هجروها اليهود قبل يومين. شوف عين التكتيك، تركوا الأساس العتيق بالبيوت، وجاء الشرطة يحط البندقية ببيت اليهودي كسرة، ويقول ذول الحفاي بوقوا فرهدوا. أما الأسواق في بغداد فرهدت صحيح، وبعيني شفتها. أنا عايش ببغداد شارع رشيد خاصة، باب من الحيدر خان، الأسواق مو كلها يهودية، سرقت دكاكين اليهود والمسيحيين والصبة والإسلام وإلى آخره. صنعها نور السعيد ثاني يوم أعلن أحكام عرفية لكي يحاكم رشيد علي القيلاني ومن ساعده من الموظفين أو العسكر.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، موعدكم الآن مع برنامج أيام الخير من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
هذه الأيام التي يسألني فيها الصحب والأهل هل ستعود للعراق؟ متى ستعود؟ أتوقف قليلا لأتذكر بألم ورعب آخر زيارة لي إلى بغداد في عهد صدام حسين. كنت مدعوا لمهرجان المرمد، وذهبت بعد كثير من التردد والقلق، ولكنني ذهبت مدفوعا برغبة جامحة لزيارة إخوتي وأصدقائي. كان من قرائي المعجبين بما أكتب المحامي حسن العمري رحمه الله، كتب لي من الموصل يعرب عن رغبته في ملاقاتي عند أول فرصة تسنح له، وجاءت الفرصة في هذه المناسبة، ولكنها كانت يوما من أيام الشر وليس من أيام الخير مع الأسف. ما أن وصلت وحللت بالفندق إلا ووجدته وقد حجز جناحا خاصا به. ارتجاني أن أخصص الليلة الأخيرة له ولأسرته وأصحابه، كانوا متشوقين لهذا اللقاء. التقينا، أخذني لمأدبة عشاء فاخرة في نادي الصيد على ما أتذكر. جلسنا حول المائدة العامرة بشتى الأطباق وأطايب الطعام الشرقي والغربي، وما أن سميت باسم الله ومددت يدي إلى الأكل حتى سمعت أحد الحاضرين يهمس للأستاذ العمري ويقول: نقول للأستاذ خالد لو ما نقول له. نظر المضيف في وجهي ثم في وجه السائل، وضع الشوكة والسكينة على المائدة ليفكر، ثم قال هامسا أيضا في أذن صاحبه: لا أبو فاروق، مو وقتها. أجابه الرجل: لكن ضروري نقول له للأستاذ خالد حتى يعرف. دخل القوم في نقاش خافت وكأن على رؤوسهم الطير. أخيرا سمعت أحدهم يهمس: لا، خلي نقول له بعد ما نطلع، نقول له بالسيارة بعد ما نمشي. أدركت أن في الأمر أمرا، وبالطبع انكمشت معدتي وفقدت شهيتي للأكل، ولم يعد بإمكاني أن أتناول شيئا من كل هذه المشويات والمعجنات اللذيذة أمامي. فقد كان ذلك يوما من أيام صدام حسين، وعندما تسمع الناس يتهامسون عنه فتعوذ من الشيطان وتجبر بالواحد الأحد، وإذا أمكنك فوصي وشهد. مرت الساعات وأنا في أحر من الجمر. خرجنا وركبنا السيارة في طريقنا عائدين إلى الفندق. قال أحدهم للمضيف: أستاذ حسن، هسه قل له للأستاذ خالد. يا ساتر، ما الذي ينبغي أن يقوله لي؟ وبهذا الخوف والحرص على السرية بادرني حسن العمري بالكلام: أستاذ خالد، هذا كتابك الأخير، بس الفصل الأول منه يحتوي على عقوبتين إعدام عليك. أني ما قلت عشر اللي أنت تقوله بهذا الفصل كمشوني وذبوني بالسجن 6 شهور. ولولا أني حسن العمري وورايا كل آل العمري في الموصل كان ليه استبعدني بالسجن. ثم مضى الزميل يحاول أن يشرح كيف أني أستحق عقوبة الإعدام حسب قوانين صدام حسين. قلت له أرجوك ما تشرح لي، أني عندي بس هالليلة ببغداد، الله يستر علي للصبح وطير بي الطيارة وأخلص. آمين، قال الحاضرون. صعدت إلى غرفتي في الفندق أحاول أن أنام، لم أستطع. أخذت حمام لأنام ولم أنم، أخذت حمام ثاني وثالث ولم تغمض عيني. قضيت الليلة أزرع الغرفة من زاوية لزاوية، أقرأ آية الكرسي وأتعوذ من الشيطان وألوم نفسي على المجيء لبغداد. جابني؟ ليش جيت؟ مجنون يعني أني؟ كان موعدي مع السيارة التي تنقلني للمطار في 8 صباحا، ولكنني كنت في الاستقبال 5:00، ماسكا بشنطتي متلهفا للرحيل. وكلما ظهر شخص بملابس عسكرية أمسكت أنفاسي، ها هم جاءوا لاعتقالي وإعدامي. أخيرا وصلت السيارة ونادوني للركوب. هل حقا سيأخذونني للمطار أم يا ترى إلى سجن أبو غريب؟ ظللت أعاين الطرقات والإشارات، إشارات المرور، حتى أرأت أخيرا مطار صدام الدولي. حمدت الله، لا والله ما أخذوني لأبو غريب. ركبت الطائرة وانطلقت الطائرة وعيني مشدودة للأرض. هل اجتزنا النهر والجزيرة؟ هل عبرنا الحدود؟ هل تجاوزنا أرض صدام حسين؟ أراد الجالس بجانبي أن يجاملني فقال: تعرف أستاذ، كان واحد بالطيارة ورادة المخابرات، رجعوا الطيارة لبغداد ونزلوا بالقنادر والشلاليق وأخذوه. أعوذ بالله يا ربي وسترك. اجتزنا حدود العراق ثم حدود سوريا وعيني مشدودة للأرض، ولم تهدأ نفسي حتى رأيت بعيني مياه البحر الأبيض المتوسط تحتنا. مو معقولة يرجعون الطيارة من أوروبا وينزلوني ويأخذوني يصلبوني، مو معقولة. عندئذ فقط أغمضت عيني واستقرت أنفاسي ونمت. كان يوم، قولوا وياي، يوم من أيام الخير، اليوم اللي يفلت فيه الإنسان من أيدي الأشرار في عهد صدام وكل عهود الإرهاب.
يا ناس متوهمين صلوا على النبي، اليوم متقدمين صلوا على النبي.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يقرون ويكتبون عدنا 2% و98 أمينا ضايلين، واليوم بالنشخاص
صلوا على النبي،
فلاح بيدك تاب
صلوا على النبي،
ما شاء الله تعلمنا حتى الإنجليزية. يا ناس بس وين الجهل وين الأمية؟ صلى على النبي
صلى على النبي
صلى على النبي،
اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي.
الوفاه صلوا على النبي يتوجع احسد ما تصلوا على النبي الامراض كانت تفتكب هالناس يوميا لاكو طبيب اللي يفتهم لاكو مجيديه الطاح راح بساعته بصورة طبيعية زائد دودية روح ممرطية واليوم لو تقرون نشرتنا الطبية الوفيات اثنين هم بسكتة قلبية صلى النبي تنصفون صلوا على النبي حرفون وتحرفون صلوا على النبي رجال ذاك اليوم كانوا حنقى بازية نمشي بيادة وياهم هم سوارية والحكم كان يساير الصف أرخداشية هذا بالعم فلان
صلوا على النبي
لاك خوش يا خفلان احمد الله لاكو محسوبية ولا منسوبية ترى ولا لحية والحية
صلى النبي
بزمان حج احمد غاجان او حرامية شركان ويا الحج ويا الدزد ضالية اما اليوم الحمد لله عدنا دورية امسالوا رومتنا
صلوا على النبي
بغداد صارت شام
صلوا على النبي
لولا يا مامونة ما بيها حرامية قام لو باقي فوق بحسن نية
صلى على النبي
صلى على النبي
صلى على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي
احنا بخير صلوا على النبي عم احسن من الغير صلوا على النبي كانت لغتنا بزمن العصمة اللي تركية والويل اللي ما يفتهم هاللغة الرسمية واللي يجيب طاري الوطنية او القومية خاين حكم اعدام
صلوا على النبي
بيصخهم وبصخام ونكتب وندعي الحرية كامل الحرية تحيا الديمقراطية
صلى على النبي
صلى على النبي
صلى على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org